الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى: الى ان قال: وقرات لمحمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب سماه التبسيط، كتب بذلك الى اهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسالوه ان يصنف لهم.
ما زال الكلام كلام ابن خفيف أظنها، ها؟ عندن؟ من كلام من؟ من عند الله ابن خفيف؟ منين وين؟ وين؟ ابن خفيف؟ أكيد؟ خلصت القول في الحارث المحاسبي. ثم جاء قول فقول الآن هنا هذا، وقد وقفت إلى أن قال وقد قرأت، كلام هنا لابن خفيف أيضا. نعم، يعني
قال: إلى أن قال رحمه الله: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان باختلاف عندكم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. التبصير موجود اليوم، تبصير في أصول الدين مطبوع اليوم بتحقيق الدكتور علي الشبل، وهو كتاب نفيس أبان فيه ابن طجري رحمه الله عن عقيدته، مع أن عقيدته بين في تفسيره رحمه الله. نعم.
كتب بذلك إلى أهل طبرستان باختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى أسطوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك.
من نسب؟
وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن أدعى على الطائفة ابن أختي عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أختي؟
نعم، يعني هو الآن ينقد الطبري رحمه الله أنه نسب القول بأن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، كلام من أهل السنة يجمعون على رؤيته في الآخرة، لكن نسب رؤيته في الدنيا للصوفية، وذكر أنه قول الصوفية، وهنا ينتقد ابن خفيف ويقول أنه ليس بصحيح، بل هذا يعني قد يكون قول بعضهم وليس قول الصوفية قاطبة. وذكرنا أن عام الصوفية المتقدمين كانوا في المعتقد أسماء والصفات ونحو ذلك على الجادة. نعم نعم.
وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين.
نعم، هذه قاعدة، يعني قد تكون الطائفة التي تنتسب إلى أصل واحد قد يقول بعض أصحابها قولا ولا يجوز نسبته إلى الطائفة كلها، يعني قد يقول بعض الحنابلة قولا يخالف الكتاب والسنة ولا يجوز أن ينسب إلى الحنابلة كلهم، كما قد يقول بعض الشافعي قولا ولا يجوز أن ينسب إلى الشافعي حتى يكون قول جميعهم أو أن يكون قول إمامهم، وذاك أي طائفة. ومثل ذلك الجماعات والأحزاب، الأحزاب والجماعات قد يقول أحدهم قولا يخالف الكتاب والسنة ولا يجوز أن ينسب هذا إلى كل الجماعة أو كل الحزب إلا أن يقروه عليه. أما إذا قال أحد الأفراد قولا وأقره الآخرون مع علمهم بقوله وعدم إنكاره، حينئذ جاز أن ينسب إليهم من باب الإقرار، أو أن يقول قول أو يكون القول قول كبيرهم، لأن بعض الناس يأتي لطائفة إلى مجموعة ثم إذا رأى خطأ من واحد قال هذا قولهم كلهم، هذا عقيدتهم، هذا ليس بصحيح، هذا لا يجوز. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن حسن هذا، وذكرته أنا في كتاب، حتى في كتاب أبواب النقد ما يتعلق بنقد الجماعات، من كلام الشيخ عبد الرحمن حسن قال: ولا يجوز أن ينسب إلى الطائفة قول إلا أن يكون قول إمامهم أو أصلا من أصولهم، لكن قد تتكرر هذه الأقوال فيتبين بها عقيدة القوم، قد يكون بعض الجماعات وغيرها تفعل هذا، يقول هذا، يقول هذا، يقول، فيتكرر دون أن يظهر من رئيسهم أو من أصولهم إنكار واضح، فيكون فيجوز نسبته إليهم. أما إذا وجد من أقوالهم ومن أقوال كبرائهم ما ينقض هذا القول، هنا يكون الخطأ محسوبا على قائله، وهذه قاعدة مهمة. فهنا ينقد الطبري رحمه الله أنه نسب قول بعض الصوفية إلى الصوفية قاطبة، قال ليس هذا، لا يجوز النسبة إليهم كلهم. نعم. لا أنا قلت كلام الشيخ عبد الرحمن الحسن، أقول ذكرني بكلام الشيخ عبد الرحمن الحسن، هذا أنا ما ما ما, ما استحضرته في ذاك الوقت. ما عندك. نعم.
وأعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ورموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وحسيا.
طبعا الكلام هنا فيه انتقاد، يعني لا أصل الدين الظهور، ولكن نقول بعضهم يستخدم رموز وإشارات قد لا يفهمها يحتاج إنه ما يحتاج نحتل الإسلام، لا يحتاج إلى كل هذا. الحمد لله كتاب السنة واضح ونعبر بما جاءت به نصوص كتاب السنة، ولا حاجة لنا جعلنا رموزا خاصة نتحدث فيها ولغة خاصة ومعاني خاصة. هذا أساسا أساس دليل على الانحراف، دليل على الانحراف على الأقل في الاصطلاحات عن السلف، والإتيان بكلمات قد يفهم منها خلاف الصواب. نعم. لا يعني هنا يعني هو يعتذر لهم الآن، نقول هذا أساسا كونه لهم رموز وإشارات هذا يدل على وجود انحراف عندهم، أن عندهم انحراف، كون أن طائفة معينة لها مصطلحات خاصة ورموز خاصة هذا في الحقيقة نوع من الانحراف. نعم كان مصطلحات فن، يعني كما يصطلح الفقهاء والأصوليون والمحدثون على بعض المصطلحات ويتواردونها ولا تكون مخالفة لما، أما إذا كانت المصطلحات أساسا لها مدلول يخالف ذلك هنا يكون انتقاد. أما مصطلح خاص لا يخالف ما جاء في كتاب السنة، والصوفية أساسهم في العبادات ولا حاجة، الشرع جاء بالزهد وجاء باليقين وجاء بالإيثار وجاء بالصبر وجاء بالإحسان، جاء بهذه الألفاظ الشرعية التي وردت في كتاب السنة فنقف عندها. أما هم مصطلحات الفناء والاصطلام والشهود والأشياء هذه التي أكثرها خطأ. طبعا ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين بيّن كثير من العبارات وشرحها وبين ما وافق الصواب منهم وخالفهم. نعم.
ثم ذكر طرفهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال كثير مما يقولون رأيت الله، وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته قال رأيت الله ثم عبدته، فقال السائل كيف رأيته؟ فقال لم تره العيون بتحديد العيان ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا، وإنما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيث الحق له فما حضر على المؤمنين
ما حضر
على المؤمنين إلا المضطر على الحال يلزمه حياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالحال وهم منسلخون من الديانة.
نعم. من يقول بأن رجل يمكن أن يخصه الله بحكم خاص فيه هذه لا شك أنه كفر، فإن أكمل الهدي وأفضله ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم وقود الشرع به، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر محبة كفاك.
نعم إطلاق العشق هل يجوز إنسان يقول أنا أعشق الله أو أن الله يعشق؟ نقول طبعا أن الله يعشق لا شك أن هذا قول لا يطلق ولا ينسب شيء إلى الله تبارك وتعالى، ما ينسب إليه جل وعلا ما جاءت في نص الكتاب والسنة وهي المحبة والخلة، فقد ثبت إثبات الخلة لله وأن الله اتخذ إبراهيم ومحمدا خليلين وأن الله عز وجل يحب. وأما العشق فمنهم من أطلقه ككثير من الصوفية ومنهم من منع منه، والصواب أنه لا يطلق على الله عز وجل، والذين منعوا منه قالوا لأن العشق لا يليق بالله، لأن العشق محبة مع شهوة، العشق محبة مع شهوة، وقيل أيضا من معاني العشق أنه محبة فوق المطلوب، يعني محبة مبالغ فيها، ومحبة الله ليس فيها شيء مبالغ، يعني تحب زيادة عن اللزوم، ليس هناك محبة زائدة لله تبارك وتعالى، بل محبة كلها لله، وذلك لا يطلق. يقال عاشق أنه أحبه يعني فزاد في حبه، وهذا لا يليق بحق الله تبارك وتعالى، ذلك هذا اللفظ لا يطلق على الله تبارك وتعالى، لا من جهة أن العبد يفعله لله ولا أن الله عز وجل قد يتصف به في حق أحد من خلقه. نعم.
وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه منفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستوى على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تري وحفظ ودرس.
لا يحل في المرئيات أنه لا يحل في المخلوقات، ردا على الحلولية كالجهمية وغيرهم الذين يقولون الله عز وجل يعني حال في كل مكان. نعم.
ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة.
الخلة أعلى المحبة، أعلى درجات المحبة الخلة. نعم.
إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه
تدخل
ولا تدخل أوصافه
ولا تدخل
ولا تدخل أوصافه.
ليش تقول تدخل؟
ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم أو موجودة في التعريف، قد انتفى عنهم التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط.
نعم. يقول صفات الخلق جائز عليه كيف، أي يمكن أن تكيف لأنها ترى ويعلم، بخلاف صفات الله جل وعلا فإن نعلم معناها ونجهل كيفيتها. نعم.
ومما نعتقد أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله العشة والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات بشيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال، أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون بالحرام فهم مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض.
يعني لا يجوز أن يقول لا الأرض كلها حرام الآن وليس هناك حلال، هذا قول أهل البدع. نعم.
ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس على الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل السياق جاز، إلا من داخل الظلمة.
نعم، من داخل الظلمة وكان يعطونه أموال فقد يتورع الإنسان عن أكل مال من باب الورع، وأن الأصل الحكم على الناس بالظاهر، ولا يجوز لنا أن نحرم أموال أحد إلا أن يتبين أنه يخالط في ذلك الحرام.
نعم. إلا من داخل الظلمة وما لا ينزع من الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك، فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاخترق، فلا يطلق عليه اسم الحاغي ولا الحار، إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه، كما فعل الصديق وجاز بن مسعود وسلمان رضي الله عنهما، قال كل منه وعليه تبعة، والناس طبقات.
اختلف العلماء في من خالط، فمن كان ماله مختلطا فيه الحلال وفيه الحرام، هل يجوز الأكل من ماله فيما لو دعاه أو أعطاه؟ طبعا العلماء لا خلاف أنه إذا كان ماله حلالا أو لم يعلم أنه يأتي بالحرام الأصل في ذلك إيش؟ الحل. وأن من ماله حرام كمن يبيع الخمر أو ما شابه ذلك أو يرابي أو وظيفته في الربا، يعني ماله كله في الحرام، فلا شك أنه لا يجوز أكله إلا على قول بعض العلماء، لكن الأكثر عنهم لا يجوز، وإنما الكلام في من كان ماله مختلطا. فكان ابن مسعود رضي الله عنه وغيره يقول كل، لا عليك، لك إيش مهنأه وعليه تبعته. وكان بعض السلف لا يأكلون باب الاختلاط، ومنهم من يقول إن كان أكثر ماله الحلال فيؤكل ويحسب أن ما أكله منه من الحلال، وإن كان أكثر ماله الحرام فيجتنب. وكان ابن مسعود بن أبو بكر الصديق في القصة الشهيرة لما سأل غلامه وكان يتكسب فأطعمه طعاما، فسأله قال إن هذا شريته من مال كنت أتكهن في الجاهلية، فأدخل ابن أبو بكر أصبعه حتى تقيأه حتى لا يخالط الحرام جسمه. المسألة فقهية وليست مسألة عقلية، لكن طبعا أحيانا بعض العلماء يذكر في مسائل الفقه، في العقائد بعض مسائل الفقه. نعم.
وإنما نعتقد أن العبد ما دام أحكامه الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله بما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك على الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من فرق العبودية إلى فضائل الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلاء الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية فارتفع عنه احكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة أو مفارق للشرك.
يعني من قال أنه سقط عنه التكليف فهذه ردة ولا شك، إلا أن يكون مقبولا مجنونا أو أصابه علة في رأسه أو صار معتوها يعني قريب من الجنون، فهذا قد يقول القول التي لا يؤخذ بها. نعم.
ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة، ومن ادعى أنه يعرف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذهب بغضب من الله، ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومن قلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويكتب لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ذهب بغضب من الله،
لأن هذا من ادعاء الغيب. نعم.
والفراسة حق على أصول ذكرناها وليس ذلك مما سميناه في شيء. ومن زعم أن صفات
الفراسة فهم يلقيه الله تبارك وتعالى لبعض الناس يعرفوا الأشياء على حقيقتها، وهو نوع من الكشف، وقد يكون فيه شيء من الذكاء والفطنة. فالفراسة منها ما هو فطنة ومنها ما هو نوع من الإلهام، فقد يكشف الله العبد ما سيكون وليس من باب علم الغيب، لكن قد يلقى في قلبه الشيء، وقد يرى الرؤية فيعبرها على شيء، وقد يكون إيش عندهم الفطنة والذكاء وحدة الفهم ما يعرف عواقب الأمور فيخبر بها على سبيل ذكاء وفطنته فتقع كما قال. نعم.
ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير بذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائم باللاهوتية والالتحاق وذلك كفر لا محل.
نعم. من زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير ذلك لغير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية وأشار صفاته عز وجل فهو حلولي، يعني يخفض الصفات بصفات ويجعل أنه جل وعلا حال في خلقه، فلا شك أن هذا هو قول الحلولية الذين يزعمون الله عز وجل اختلط بخلقه. نعم.
ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى المشهورية في المسيح وذلك كفر بالله العظيم.
نعم. الأخلاق كل الأرواح كلها مخلوقة كسائر الخلق، واختلف العلماء هل خلق الله الأرواح قبل الأجساد أم الأجساد قبل الأرواح، والأظهر كما ظاهر نصوص الكتاب والسنة أن الأجساد خلقت، وأما خلق الأرواح الذي جاء بعض الحديث الله عز وجل أخرج نسمة كل بني آدم ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصاب ذلك النور، هذا المراد بذلك الصور الأرواح، لأن الأرواح أنها بقيت مستقرة كما هي، وهذه مسألة مختلف فيها. نعم.
ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيد على الله فقد كفر، والقرآن كلام الله ليس مخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيف ما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع الأسماء وصفات غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر.
نعم. يقول قال من زعم أن صفات الله ليس الله بل بعض صفاته حلت بعض الخلق، كما نزعم أن من كل من قرأ القرآن فقد حلت به صفة الكلام، لا شك أن هذه ردة وهذا كفر، وهذا نوع من الحلول، نوع من القول بالحلول. فالقرآن أينما وجد فهو كلام الله، سواء كتبته تلوته درسته حفظته في قلبك فهو كلام الله جل وعلا. فرق بين الدرس والمدروس، فرق بين فعلك تدريسك وبين المدروس وهو القرآن، وبين التلاوة والمتلو. المتلو كلام الله والتلاوة اللي هي حركة اللسان فعلك أنت، فلا بد أن نفرق بين فعل العبد من التحرك باللسان وإخراج الأصوات وبين كلام الله، فالصوت صوت المخلوق والكلام كلام الخالق. نعم.
ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة.
ملحنة أي على ألحان الغناء. الماضي ملحنة أن تقرأ القرآن بألحان أهل الغناء وترنيماتهم. أما القراءة تجويد القراءة والترتيل فهذا لا بأس به إذا لم يكن على ألحان أهل الغناء.
نعم. وأن القصائد بدعة ومجراها
يعني القصائد التعبد بالقصائد، يعني الناس يتعبد كما كان يفعل الصوفية، يتعبدون بالقصائد فيجتمعون ويقصدون هكذا ويتمايلون، وهذه قد يدخل فيها نوع من الإنشاد اليوم اللي أصبح شائعا، فأصبح الإنشاد شائعا، والإنشاد اللي كان في عهد الصحابة يفعل على سبيل يعني السجية، كان كانوا يسافرون فيحدو بعضهم على السليقة دون أن يتكلفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فربما أنشد أحدهم باب التخفيف عن السفر، وأما أن يتخذ طريقة ويدرس دراسة ويتعلم الإنسان المنشد كذلك ألحان الغناء أو أن تلحن هذه القصائد على ألحان الغناء ويجعل دينا، هذا هو دين النصارى. النصارى أساسا في الكنائس ليس عندهم إلا الأنشودة فقط. نعم.
وأن القصائد بدعة وجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر الله ونعمائه وإظهار نعمة الصالحين وصفته
من ذكر آلاء الله ونعمائه
وإظهار نعمة الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز، وتركه واشتغاله بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، والرقص في الإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وأحكام التواجد والنظام لهون له.
نعم.
وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات المنحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر،
يعني يغنون الذكر ويقصدونه ويضربون عليه الأوتار. نعم.
إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته، وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال الذين استمعوا القول فيتبعون أحسن، وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محال.
يعني من سمع القصائد التي فيها كفر وصف الله بما يليق به أو مخاطبة الله على هيئة مخاطبة العاشق لمعشوقته فلا شك أن هذه ردة. نعم.
فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل ما ليس المخلوق فيه نعت ولا وصف، بل تركه ذلك أولى وأحد، والأصل في ذلك أنه بدعة والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص والرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي
الشافعي. يعني نعم.
مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من اقتداء من لا يعرفون في الدين ولا لهم قدمون عند المخلصين. وبلغني أنه قيل بشر بن حارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقاله القصائد، قال مثل إيش؟ قال مثل قوله اصبر يا نفس حتى تسكني دار الجليل، فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت بغداد، فقال كذبوا والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. قال أبو عبد الله
يعني أن بغداد كانت دار سنة لا يسكن فيها من يقصد هكذا ويجمع الناس على القصائد.
قال أبو عبد الله وما نقول،
والابن رجب رحمه الله كتاب جميل اسمه نزهة الأسماع في مسألة السماع وتكلم فيه، وطبع أيضا كتاب نسيت مؤلفة أيضا ثلاث مجلدات في بيان السماع وأحكام السماع، وهو كتاب النفيس أيضا في ذكر كل ما يتعلق بأحكام القصائد وما يجوز وما لا يجوز وعلى الصورة المباح وما ابتدعه الصوفية من ذلك. نعم.
وقال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى الوقت
ولم يتكلف. ما عندكم واو؟ لحظة اقرأ. ولم ولم نعم ولم.
قال رحمه الله: وهو قول أئمتنا الفقيرة إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يمتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله الحرير.
يعني الصابر الفقير الذي يصبر ولا يسأل الناس خير من الذي يسأل الناس مع أنه قد يكون محتاجا، فالصبر أفضل. نعم. طبعا نحن ما نريد أن نشرح كل ما يقول، لكن قد أشياء تعليقات هكذا. نعم.
ونقول إن ترك المكاتب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف.
إلا بشرائط مرسومة من التعفف
والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة فهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج.
نعم.
ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الغناء ينبت النفاق في القلب.
هذا كلام الصحابة، كلام المسعود رضي الله. نعم.
وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. والذي نختار قول أئمتنا: ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل هو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجمل فقد كفر.
نعم. الآن نتكلم عن الإيمان، هو المخلوق ولا غير المخلوق؟ الإيمان منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق، فالقول بين مخلوق أو غير مخلوق بدعة. الإيمان منه لا إله إلا الله وهو على الإيمان، وهذا غير مخلوق، صفات الله جل وعلا وأسماؤه لغير مخلوقة، ومنه ما هو مخلوق كفعل العبد، فهذا الكلام فيه بدعة. ومن زعم أن المرسل إليه خير من الرسول فهذا لا شك أنه كفر وردة. نعم.
ومن متأخرين الإمام
يعني متأخري الصوفية قصده. نعم.
والمتأخرين الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي
والجيلاني، وكان من متقدمي الصوفية، وقد نسبت وانتسب إليه طوائف كثيرة يفترون عليه الكذب، وكان من الحنابلة معروف أقواله في الفقه رحمه الله، وكذلك أقواله في السلوك والعبادة. نعم. وله كتاب الغنية أبان فيه عن عقيدته رحمه الله. نعم.
قال في كتاب الغنية
ومطبوع، الغنية مطبوع يعني.
نعم. وأن معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلوم مستوى على العرش، محتوى على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعامل والصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تحدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن: العرش استوى. وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطراق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا فيه. وذكر كلاما طويلا لا يحتمل هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو ذلك.
يعني وينبغي أن يكون أن يقابل الاستواء استواء الذات، وليس نقول الله استوى بمعنى استوى علمه أو استوى سلطانه، بل استوى هو بذاته. وماضي استواء الذات أي أن الله بذاته وبنفسه قد استوى على العرش، وأن الاستواء صفة قائمة به، لا أن الاستواء صفة قائمة بالعرش صار الله به مستويا، لأنهم يقوم أحيانا أن وصف الله بالأشياء ليس أن الوصف قائم به بل قائم بغيره، ويجعلون هذا من أمور نسبية. كيف النسبية؟ الآن أين هذا؟ ها؟ يمين ولا شمالي هذا؟ أنا يمين، أي وين صار؟ شمالي. أنا كنت في هنا عن شمالي هذا الجهاز، الآن عن يمينه، هل حدث فيه شيء؟ وإنما حصل أمر إيش نسبي. فكونني أنا عن يمينها ثم عن شمالي وصفت بأن يمين شمال، لا أنه قائم به بل هو قائم إيش ولا. وهكذا كثير مما يفسر حتى الاستواء يفسرونه بهذا، بأن الاستواء ليس وصفا قائم بذات الله، بل هو أمر حدث بالخلق صار الله يسمى به مستويا. وهذا حقيقة قول الأشعري، أبو الحسن الأشعري في قوله الذي ذكره حتى في كتاب الإبانة، وهذا قد لا يتفطن إليها بعض الناس، لكن عموما أنهم قد يفسرون أفعال الله بالفعل المخلوق، فيجعلون الخلق هو المخلوق، فتجد الرجل يقول مثلا: الله ونفسك الله استوى على العرش، لكن لو فصلت ما معنى استوى على العرش؟ هل استوى فعل قائم به؟ يقول: لا، لم يقم بذات الله فعل. وإن الاستواء فعل قام بالعرش صار الله به مستويا، كما إيش فعل قام بهذا الجهاز صرت به عن يساري بدلا كنت عن يمينه، ولا شك أن هذا باطل. نعم. ثم أن نقول كما قال الشيخ الإسلام، ثم أن تحول هذا وجعل يعني كون الله عز وجل يكسب الصفة بالمخلوق، صار المخلوق هو الذي يكسبه الصفة، أن يعطى الله الصفة بالمخلوق، فالمخلوق هو الذي يعطي ربه الصفة، لا شك أن هذا قول ضلال، نسأل الله السلامة. نعم.
ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا، فقال أبو عمر بن عبد البر،
طبعا صاحب التمهيد العالم الرباني وكتابه التمهيد من أنفس كتب شرح الأحاديث، إن لم يكن أنفسها في جهد تعظيم الدليل والاتباع تعظيم كتاب والسنة، وكتاب حري أن يعتنى به. نعم.
قال رحمه الله: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاء. قال أبو عمر: ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنه فهو بدعة
وضلالة. نعم، الأصل ما جاء عنه، كل ما لم يقولوه ولم يعتقدوه فهو بدعة وضلالة، لأنهم لا يمكن يجتمعوا على باطل. نعم.
وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث ابن زول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار عدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق 7 سنوات كما قال في الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان.
نعم، لأن الحديث النزول يدل على العلو، لا النزول لا يعرف في اللغة إلا أن يكون من أعلى، النزول لا يكون إلا من أعلى، فإذا أثبت الله نفس النزول دل على أنه في العلو. نعم.
وقال: والدليل على صحة قول أهل الحق قوله قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن نحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم.
يعني مضطرون إلى إقرار بأن الله في العلو.
وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله: وما يكون من نجوى 3 إلا ورابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وخالفهم في ذلك
وما خالفهم في ذلك
من يحتج قول بقوله. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على إقرار بالصفات الوارد كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكلفون شيئا من ذلك ولا يثبتون فيه صفة مخصوصة.
يعني هنا ابن عبد البر ينقل إجماع أهل السنة على أن صفات الله على الحقيقة لا على المجاز، هذا إجماع أنها على الحقيقة، والحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، فكل ما وصف الله به نفسه من النزول والإتيان والمجيء والوجه فهو على حقيقته ليس مجازات. نعم.
وأما البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكل منكرها ولا يحمل
طبعا الخوارج، لأن الخوارج صاروا معتزلة، الخوارج دخل فيهم الاعتزال وقوال التجهم. نعم.
فكل منكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون المعود، والحق بما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. وفي عصر الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه المتكلمين من أصحاب أبي الحسن أشعري،
لأن البيهقي كان ينتسب إلى أبي الحسن وينتصر له، لكنه كما اعتذر له شيخ الإسلام رحمه الله كان قليل الخبرة في الأصول الكلامية، فظن أن بعض الأصول القواعد الكلامية التي يذكرها المتكلمون أنها حق، ومن هنا دخل بعض الناس في بعض المخالفات في الكتاب في مسائل الأسماء والصفات بسبب قلة خبرتهم بقواعد المتكلمين. نعم.
قال: وذنبه عنهم. قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين، لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى:
يعني أن ما جاء من اليدين صفتان لله تبارك وتعالى وليس جارحتين، ولا نقول لا جارحة ولا غير جارحة، نحن لا نتكلم الجرح، الجارحة معنى الكاسبة، وهو أن أدوات الإنسان جارحتك يكسب بها، يعلم ما جرحتم بالنهار، معنى ما كسبتم، فهل الله يكسب بها؟ الله عز وجل اليد صفة قائمة به جل وعلا، نقول أنها جارحة لكنها صفة، صفة ذات، صفة ذات قائمة به على الحقيقة. وهذه الصفات الخبرية اللي هي الوجه واليدان والساق ونحو ذلك، أبو الحسن الأشعري أساسا لم يكن يتأوله، بل كان يثبته على معتقد أهل السنة. ففي الصفات الخبرية وافق أهل السنة. طبعا قول أبو الحسن نفسه أي قبل أن يرجع للسنة، بل قوله أساسا عندما انتقل المذهب الأشعري كان يقول هذا. أما الأشعرية التي استقر قولهم فكلهم على تأويلها. وذلك لابد أن نفرق بين قول أبو الحسن نفسه في قول ينتسب إليه الأشعرية وبين قول الأشعرية المتأخرين، فإن كثيرا من أقوال الأشعرية ليست هي أقوال أبو الحسن. أبو الحسن يوافق أهل السنة في إثبات الرؤية وفي إثبات العلو، وهم لا يتأولون الرؤية والعلو. ويوافق قول أهل السنة قاطبة في إثبات الصفات الخبرية كالوجه واليدين ونحو ذلك، وهم جميع يتأولونها وذلك ينتسبون إليه ولا يوافقون أقواله. نعم.
قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقال: بل يداه ممسوطتان. وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرام وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته بالثمر نزلا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله: بيدي الأمر والخير بيديك والذي نفس محمد بيده. وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وقوله: يمين الله ملأ لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يقض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبر يخفض ويرفع. وكل هذه الحديث الصحيح. ولكن أيضا قوله: إن الله لما خلق آدم قال له: ويده مربوطتان اختر أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. ثم قال لهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لن يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائل الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين.
أي في التأويل. نعم.
وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل.
طبعا كتاب إبطال التأويل هو رد فيه على تأويلات أبي بكر بن فورك، لأنه كتب كتابا يتأول في صفات الله، فرد عليه القاضي أبو يعلى رحمه الله اسمه إبطال التأويلات في أخبار الصفات، وقد طبع طبعه بتحقيق الشيخ محمد الحمود حفظه الله، لكن لم يطبع كله بعد. نعم. حتى كان بتحقيق عبد الله بن محمد النجدي، مو الخطأ. نعم.
ولا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق. ولا نعتقد التشبه
تشبيها ولا نعتقد التشبيه فيها
ولا نعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري والكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن المهدي والأسود بن سالم وإسحاق بن راهويه وأبي العبيد ومحمد بن الطبري وغيرهم في هذا الباب. وفي حكاية ألفاظهم طول إلى أن قال: يدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرض لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكان وليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبه.
نعم شبهة.
مسلم
شلون شلون؟
مسلم بما فيه
إيه طبعا، لو كان التأويل سائغا يعني كانت الصفات على خلاف ظاهرها، إذا كان التأويل سائغا لكان لابد أن تأولها حتى لا يفهم منها الإنسان أنها تماثل صفات المخلوقين. أليس يزعمون أن نحن نؤول لأن الظاهرة يستلزم التشبيه؟ نقول لو كان هذا حقا لسابق إليه الأولون حتى يزيلوا التشبيه الذي أنتم تريدون إزالته. هذا المراد.
وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري متكلم صاحب الطريق المنسوب إليه بكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين المقالات الإسلاميين،
ومن أحسن كتب الكتب في ذكر المقالات، وكان أخبر من غيره، وكان أخبر بالمقالات من غيره، من غير لا سيما بأقوال من يعرفهم ويخبرهم كالمعتزلة والمتكلمين والجهمية. نعم.
وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث الجملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بكتاب الله والملائكة والكتب ورسله وما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمد العبد ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما
أنها
غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن الله أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبت السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفت المعتزلة، وأثبت لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف من والكلام في اللفظ والوقف من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم،
يعني من قال باللفظ ومن قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال أقول ومن قال القرآن كلام الله وأسكت ولا أقول غير مخلوق فهو مبتدع أيضا، لا بد أن يقول غير مخلوق نفيا لمزاعم الجهمية. نعم.
لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقولون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون لا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون كما قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة والأشياء إلى أن قال يقولون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا يشهدون على أحد من الكبائر بالنار، إلى أن قال يذكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت في الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولما ولا لما لأن ذلك بدعة،
من لا يسأل الله عما يفعل لما فعل ولا يقال كيف هو وكيف صفاته،
إلى أن قالوا يقولون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قالوا يرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب، قال
السعاية يعني يسعى الإنسان بالشر بين المسلمين. نعم.
قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله والله المستعان. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى.
فمن قوله أن ليس الله بجسم، أهل السنة لم يثبتوا لا الجسم ولم ينفوه، وهذه الألفاظ تحتمل حقا وباطلا لا يثبتون ولا ينفون، لأن الأصل في هذا الباب هو التوقيف. فقالوا أن أهل السنة قالوا ليس بجسم، نقول ما قالوا ذلك، لم ينفوه ولم يثبتوه، وإنما يصفون الله بما وصف به نفسه. نعم.
كما قال تعالى: الرحمن العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلكيف، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى: خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال: تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو ملائكته كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب، وجاءت فيه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإمامة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنف وعليه يعتمدون في الدب عنه عندما يطعن عليه، فقال:
نعم، كتاب الإمامة ثابت عنه، قد أثبته المحققون وأثبته حتى أصحابه كابن عساكر والبيهقي وغيرهم، وذكروا ذلك ونقلوا عنه نصوصا، ونقل عنه شيخ الإسلام ونقل عنه غير واحد من أهل العلم، فهو ثابت عنه. إلا أن الأشاعرة بعدما طبع أخذوا ينكرون ثبوته، ولا حجة في لهم، لأن ما ذكره في الإبانة هو ما ذكره في مقالة الإسلاميين سواء بسواء لو قارنت الفصلين، وكذلك ما ذكره في رسالة لأهل الثغر، فليس الكلام فيه جديدا، إلا أنه فيه تفصيل، يعني فيه كلام طويل أكثر مما ذكره في كتاب مقالات الإسلاميين. ولما اضطر حمزة أهل الكوثري المجرم الأفاك الماتريدي الجهمي المنحرف الزائق عن الحق الكذاب على أهل العلم والسنة، لما عالما الكتاب حج على ما يدعونه، ماذا قال؟ قال: لا، أساسا كتبه مداراة للحنابلة، يعني كتبه يعني سكتهم، يعني كتبه مداراة، يعني هذا إقرار بأن ما فيه يخالف مذهب الأشاعرة أساسا.
فصل في إبان في قول أهل السنة وأهل الحق والسنة. فإن قال قد أنكرت القول المعتزلة والقدرية والجهمية والحروية والرافضة والمرجئة، تعرفون قولكم الذي فيه تقولون وديانتكم التي فيها تدينون. قيل: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل: نبض الله وجهه ورفع درجته وأنزل مثوبته، قائلون: ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أمن الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المخدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجيل معظم وكبير مفهم.
طبعا ليس أن الإمام أحمد رحمه الله كان معصوما، لا، لكن الله عز وجل لكنه جعل شعارا لأهل السنة لما قام في وجه أهل البدع وصبر حتى أعلى الله عز وجل مكانته، فصيره الله إمام أهل السنة ينتسبون إليه ويغتدون به لما اشتهر مقامه وعلمه وثباته على هذه السنة.
وجملة قولنا أن الله أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه ثقاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستوى على عرشه كما قال تعالى: الرحمن العرش استوى، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال: خلقت بيدي، وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال: تجري بأعيننا، وأن من زعم أن اسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى الفرق إلى أن قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يرى السماوات على إصبع والأرضين على إصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: والإيمان والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات وعدل عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال المصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معنى، ولا نتبع في دين الله ما لم يأذن لنا به ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف
يقرب
كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا،
يعني أجمل ثم فصل. نعم.
ثم تكلم أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه، ثم قال: باب في ذكر الاستواء على العرش، فقال: إن قال قائل: ما تقول في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستوي على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى، وقد قال تعالى: إليه يصدر الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان مني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله: إن الله في فوق السماوات، وقال: أئمنتم من في السماء أن يخسر بكم الأرض، فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء، لأنه مستوى العرش الذي فوق السماوات، فكل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات، وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا.
نعم. أأمنتم من في السماء، المراد بالسماء هو العلو، كل ما علا فهو السماء، فقوله أمنتم من في السماء في العلو. نعم.
ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إلى دعو
إلى دعو
نحو السماء، لأن الله على العرش الذي فوق السماء، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إلى دعو إلى الأرض.
نعم. أذان. طيب نكتب بعد الأذان إن شاء الله. سلام.
الله أكبر.
على عرش كما قال من حق، وذهبوا في استواء القدرة، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان مستويا العرش بمعنى استيلاء وأنه عز وجل مستولي على الأشياء كلها، لكان مستويا العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستوي عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها لم يجد عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوي على الحشوش والأخرية، لم يجد أن يكون استواءه على العرش المعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها، وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل.
يعني يرد على الاستيلاء أن الاستيلاء إذا كان معنى الاستواء معنى الاستيلاء أن هذا لا يخص العرش، معلوم أن الاستواء أمر يخص العرش، وذلك أهل السنة يقول الله استوى على العرش وليس على غيره، مع أن الاستواء هو العلو، لكن العلو خاص، هو علو مع استقرار ليس مطلق العلو. الله عال على كل شيء وهو على عرشه وعلى مخلوقات عال، لكنه مستوى على العرش، هو علو خاص بالعرش.
ثم قال باب الكلام بالوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع بحكايته، مثل قوله فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى لما خلقت بيدي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته، وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده.
وفعل إذا نسب إلى اليد وظيفة اليد إلى الفاعل بحرف الباء دل عنه ما باشرت يده حقيقة، ضربت بيده، أكلت، إيش ما أمسك بيده لا يكون إلا حقيقة. نعم.
وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي، ويريد به النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب اللسان أن يقول قائل فعلت بيدي ويعني به نعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة، وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه.
نعم، أن إذا جاء بهذا التركيب فالعرب لا تعني به غير اليد التي هي حقيقة، لأنه قد عدي بالباء ونسب الفعل إليه وأضاف اليد لنفسه تبارك وتعالى، وهذا لا يعني به النعمة والقدرة أبدا، وإنما تدل النعمة والقدرة مطلقة، لك يد عندي على هذا التركيب. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.